قليلة مش هتكلفني حاجة، مجاملة قليلة لمين؟ الشيطان. طب وليه بنتي بتجاملي؟ قلت عشان انا مش عارفة انا هكون في ايدين مين في الاخر، في ايدين يسوع ولا في ايدين الشيطان؟ فما فيش مانع من مجاملة قليلة للشيطان. مش هعرف هبقى في النهاية في ايدين مين. وده اللي احنا بنعمله. صحيح بنؤمن بإله واحد، ولكن بنفضل في احيان كثيرة ان تكون لينا علاقات طيبة ولو قليلة بآلهة اخرى، عشان احنا مش عارفين مين اللي هينفعنا في الاخر، ربنا ولا الفلوس ولا الناس ولا الشغل ولا ايه بالظبط. نحتفظ بعلاقات طيبة مع آلهة كثيرة. وإذا كان الدين الجديد أو الدين اللي اسمه العصر الجديد أو النيو إيج بينادي بالذات الإنسان وعبودية الذات، أن الإنسان يعبد مزاجه الشخصي، أن هي دي حالة النيرفانا اللي بيطلقوا عليها السعادة العظمى، أن الإنسان يوصل للنيرفانا دي بتأكيد الهاي سيلف أو الذات العليا، أن الإنسان يؤكد ذاته، يؤكد مزاجه، يؤكد اللي هو عايزه. صحيح بيلجأوا لليوجا كنوع من التسامي، مش للوصول إلى الله ولكن للتسامي بالذات والتأكيد على قدرة الذات وصفاء الذهن. العبادة بتاعتهم أو الصلاة بتاعتهم مثال اليوجا. دول اللي بينادوا all is God, all is good, all is one، كله إله، أنا إله، أنت إله، هو إله، المبنى ده إله، المية دي إله، الطبيعة دي إله، كل حاجة إله، الله هو كل شيء في الكون. وقول إثبوت كل حاجة كويسة، اللي أنت عايزه كويس، محدش يقول لك لأ. عايز تعيش بالطريقة دي تعيش، عايز تعيش بالطريقة دي تعيش، تتجوز واحد تعيش، تتجوز واحدة تعيش، تتجوز عشرة تعيش، كله ماشي، كله ماشي، كله كويس. أنت مسلم كويس، درزي كويس، بوذي كويس، مسيحي كويس، كل واحد كويس. وقول زوان كلنا واحد، العولمة أو الكوكبية، إن إحنا نصير واحد في الكون ده كله. عبادة الذات نوع آخر من تعدد الآلهة. ويمكن مشكلتنا في العصر ده إن كل واحد عايز يعمل اللي في مزاجه، اللي في رغبته، ويتعبد للمزاج الشخصي. أكتر من كده، إن حتى نظرتنا نحو ربنا، احنا بنحاول نخلق اله يخدمنا، بنحاول نخلق في ذهننا اله يخدمنا. يخدمنا يعني يحقق رغباتنا، يحقق مزاجنا الشخصي، يحقق اللي احنا عايزينه، مش احنا نفعل مشيئته واحنا اللي نخدمه. لا، احنا بنحاول نخلق اله يخدمنا. واحنا بنكرر نفس اللي عملوه بتوع زمان. يعني الانسان كان بيتبسط قوي لما يسكر ويشرب كده ويبقى مبسوط، فعملوا اله للخمر اسمه باخوس. دخل حروب، عملوا اله للحرب اسمه مارس. عجبوا الجمال والجنس، فعملوا افروديت وفينوس. عجبوا الزنا، فعمل إله بعل. عايز إله يخدم مزاجه أو يخدم طلباته أو رغباته. تعرفوا طبعا أن لحد سنة 1946 كانوا في اليابان بيعبدوا الإمبراطور. لحد القرن اللي فات ده كانوا بيعبدوا شخص امبراطور اليابان ده كان بيعبد. لحد بعد الحرب العالمية الثانية اضطر الامبراطور بتاع اليابان لما اليابان اتدمرت وتهزمت اعلن ان هو مش اله. وكان حدث عظيم جدا في العالم ان امبراطور اليابان يعترف بانه مش اله، اضطر لكده نتيجة الخراب والدمار اللي حصل. وبعد لما اعترف ان هو مش اله ابتدوا يتقدموا وابتدوا يتطوروا وابتدوا يوصلوا للثورة الصناعية اللي وصلوا له. ستالين نفسه اللي كان ملحد حول نفسه اله. من كتر التماثيل اللي اتعملت لستالين يقولوا ان المبالغ اللي اتصرفت على التماثيل اللي اتعملت لستالين في روسيا وفي اوروبا الشيوعية كانت تكفي لبناء 10,000 منزل التماثيل اللي اتعملت له. عبادة الشخصيات زي صدام حسين مثلا العصر طول. نيتشه الفيلسوف اللي ظهر كان بيؤله ندى بان كل انسان يؤله ذاته. الاله بتاعك هو ذاتك. عشان كده كان في تعدد للآلهة. وربنا لما اتكلم على فم أرمية وكان صعبان عليه من شعب اسرائيل قال ابهتي ايتها السموات واقشعري وتحيري ايتها الارض. ليه؟ لان شعبي عمل شرين. ايه هم يا رب الشرين اللي عملوا الشعب؟ الاول حاجه تركوني انا ينبوع الماء الحي، وتاني حاجه حفروا لانفسهم ابارا مشققه لا تضبط ماء. ما هي الابار المشققه دي اللي مش قادره تمسك الميه، هي الالهه اللي حطها الانسان في حياته. وما زال الانسان بيحطها في حياته. ايه اللي انت بتحطه في حياتك في المرتبة الاولى وبتديله الاهمية وبتديله وقتك كله وبتستند منه ثقتك وامانك ورجائك وفرحتك وسعادتك؟ حاجة اللي انت بتديها في المرتبة الاولى هي الله بالنسبة لك. اذا كنت بتحط الشغل هيبقى الشغل الهك. اذا كنت بتحط الفلوس، الفلوس الهك. كنت بتحط اللذة والمتعة والجنس هي إلهك. إذا كنت بتحط شخص معين فهو يبقى إلهك. عشان كده الموضوع نؤمن بإله واحد ما هوش مجرد كلمة احنا بنقولها كده وخلاص، لكن المهم ان دي تبقى الحياة اللي احنا بنعيشها من جوانا. ان اللي ياخد المرتبة الاولى والاهتمام الاول هو الله. إذا كنت فعلا بتقول نؤمن بإله واحد، وبعدين هتبتدي تحدد صفات هذا الإله الواحد. أنا الرب إلهك اللي خلقك واللي حبك واللي رعاك واللي فداك واللي غفر لك. ده الجزء الأول من الوصية. الرب إلهك إله واحد، أنا هو الرب إلهك. الجزء الثاني من الوصية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. إذا كان الجزء الأولاني بيعرفني ربنا بنفسه، طب ما في مسؤولية ملقاة عليك تجاه هذا الإله إنك ما تحطش آلهة أخرى معاه. لا يكن لك آلهة أخرى إلهي. عشان كده مين هو الله ده اللي بيقول لي انا هو الرب الهك؟ نقدر نعرفه ازاي او نتخيله ازاي؟ اللي قال عليه بولس الرسول لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. ايه نظرتي لهذا الاله؟ مين هو هذا الاله؟ ما اعتقد ايه معتقدي تجاه هذا الاله او ايه نظرتي تجاه هذا الاله؟ لان ده بيحدد تعاملك معاه. ايه فكرتك عن ربنا؟ لان صحيح كل الناس دلوقتي اديان كتيرة بتنادي باله واحد، يعني المسلمين بينادوا بإله واحد، لكن فكرة المسلم عن الله غير فكرة اليهودي عن الله، غير فكرة المسيحي عن الله، غير فكرة البوذي عن الله. كل واحد بيبص لله بمنظار أو بنظرة تختلف من واحد للتاني. بل بنشوف ان بعض الناس اللي اعتقدوه على الله سبب اشرس واعنف حرب وخناقة وصراع بين الانسان. اليهود اضطهدوا المسيحيين. ليه؟ لان حسوا ان فكرة المسيحيين عن الله غير فكرتهم، برغم ان كلهم بيتكلموا عن اله واحد. مسلمين قاموا بحروب كتيرة. ليه؟ لان فكرتهم عن الله غير اللي حواليهم. فازاي يبقى اله واحد والناس بتبصله باشكال وبصور مختلفة؟ في بعض الناس بتبص لله ده انه اله قاسي يصعب التعامل معه، مفيش حاجة بترضيه. ناس تانية بتبص ان ربنا ده زي الجاسوس ماشي يبحث ورا الانسان، يقفله على الغلطة يعني، عشان كده يقول له ان ربك لا ايه لا بالمرصد، عمال يرصد له كل حاجة. في ناس تانية بصت للإله بتاعها بأنه بيطلب تضحية عظيمة جدا، زي العمونيين مثلا كانوا بيبصوا لإله ملوك الإله بتاعهم، وإن عشان يرضوا ملوك الإله بتاعهم ده كان لازم يحطوا أولادهم في النار، يعبروهم في النار، يحرقوهم إرضاء للإله. فما يعتنقه الإنسان عن الله مرتبط بظروفه وبنشأته وبتربيته وبعقله وبعاطفته والظروف البيئية اللي نشأ فيها. فإذا كانت البيئة اللي احنا نشأنا فيها بتزعجنا بنطلع منزعجين من الله. ففي صور مغلوطة جدا عن الله، لأن بعض الناس تحس يعني تبص لربنا زي نظرتها لأبوها وأمها. الأب كان قاسي أو الأب بخيل أو الأب عنيف، يتولد جوه الإنسان إحساس بأن وهو الأب ده بالنسبة للطفل هو اللي بيرعاه، هو اللي بيربيه، هو اللي بينشأه، هو اللي بيصرف عليه. على طول يربط بين أبوه وبين ربنا أن ربنا بنفس الصورة، صورة الطاغية المرعبة المخيف، فيطلع خايف من ربنا باستمرار لأن ربنا ده بيعاقب أو ربنا ما بيديش. فالحقيقة أن في إله واحد لكن توجد عنه أفكار كتيرة من واحد للتاني. بعض الناس بتتخيل ربنا كده يعني انه ليه دقن طويلة وقاعد على كرسي من رخام وحطت الكرسي بتاعه فوق السحاب والناس كلها بصروا. انت بتتخيل ربنا بالصورة دي؟ في واحد تاني بيتخيل ربنا بالجاسوس الاعظم اللي عيناه تجولان في كل مكان في العالم عشان يرصد اخطاء الناس وعشان يعاقبهم على اللي بيعملوه. في ناس بتبص لربنا بأن ربنا ده عنده نوع من السادية، سادية يعني يتلذذ بتعذيب البشر. في واحد كنت لسه بتكلم معاه بيقول هو ربنا غاوي يعذبني ليه؟ بيبص لربنا بأن إله سادي عنده سادزم، يعني بيتلذذ بعذاب الإنسان والمصايب اللي عايش فيها الإنسان. في واحد تاني بيستخيا ربنا زي غول مخيف مرعب، لانهم كانوا تملوا وهو صغير ما تعملش كده لربنا اسخطك، لربنا ما عرفش يحط السيخ المحمي في النار في ودنك ولا ما. في ناس تانية ربت ولادها ان ربنا ده سانتا كلوز، صورة اخرى، اللي بيجيب الهدايا، اللي بيحقق الطلبات، بيحقق الرغبات. في ناس بتتخيل ربنا ده زي الدكتور، زي الطبيب، يهدي النرفزة بتاعتنا وارتفاع الضغط بتاعنا بانه بيطبطب علينا. طبيب شافي لامراضنا ونفوسنا. ناس بتبص لربنا انه طبيب حنين. واحد تاني بيبص لربنا انه كاتب حسابات، عمال يسجل اللي لينا واللي علينا. او ناس تانية بتبص لربنا انه هو الجار اللي ساكن فوقينا، ساعات يسأل علينا وساعات يطنشنا، ساعات العلاقة تبقى بيننا وبينه كويس وساعات العلاقة تبقى بيننا وبينه وحش. او بعض الناس بتخيل ربنا يعني زي ما بيقول في الكتاب تعبير ان هو الصبي اللي بيوصل الناس لاماكنهم، مثلا في السينما او في الفندق، يعني الشيال، واحد مش عارف مكانه فين فيروح، ربنا ده يجي عشان يوديه المكان اللي هو عايز يروح. بنبص لربنا كده. واحد تاني بيبص لربنا انه قاضي بيحكم على الناس. واحد تاني يبص لربنا ان ربنا ده عبارة عن تعويذة، زي ما شعب اسرائيل زمان كانوا كل ما يروحوا في مكان خايفين منه يروحوا شايلين ايه، تابوت العهد، حاجة تتشال كده ويمشوا بيها. نفس الحكاية احنا بنعملها، ربنا تعويذة، صليب بنعلقه، حجاب بنحطه في صدرنا، حاجة بنتفائل بيها او حاجة بنتشائم بيها، ربنا تعويذة. يعني شخص كان بيكلمني وقعد لحد 2 الفجر بيكلمني في نقطة واحدة بس، يقول لي لو ربنا عمل الحاجة دي اللي انا عايزها انا هصدق فيه. الله، طب ولو ما عملش؟ يقول لك مش مصدق فيه. ليه؟ لان الانسان عايز حاجة معينة، وكل اللي في ذهنه ان ربنا ده ملبي الطلبات، مسهل الاحتياجات. عايز ربنا ده يرتب الكون بحسب مزاجي، بحسب اللي انا عايزه، بحسب مشيئتي، عشان يحقق لي اللي انا عايزه. افكار كتير عن الله ونظرات كتير لله احنا بنبصرها. ففي اللي بيبص لربنا بنظرة خوف لانه هو صغير، يقولوله، بيحكي قصة لطيفة عن بنت صغيرة. كان في يوم بره بيحصل رعود وبروق وامطار شديدة جدا، فالبنت تبص كده وهي خايفة تقول هو ايه اللي بيحصل. فالاب والام طبعا يستغل الفرصة، اصل ربنا غضبان منك عشان انت عملتي كذا وكذا وكذا. بقى كل الثورة اللي في الطبيعة دي عشان ربنا غضبان مني. طبعا علاقتها بربنا هتطلع ايه بعد كده، هتحاول ترضي ربنا علشان بس ما يقلبش الدنيا اللي حواليها، لكن مش هو ده ربنا. فكانت بتصلي المزامير وترنم ارضاء لله علشان يبعد الرعود والبروق والمنظر المخيف ده، لكن ما هوش ده ربنا. ما دخلتش ما في علاقة لانه مش اله حقيقي بالنسبة له. او زي ما بنعلم ولادنا، لو ما عملتش كده مش هنحبك، او ربنا مش هيحبك. بنقدم له ربنا اللي بيقدم الحب المشروط، لازم تعمل كده او ما تعملش كده عشان تاخد المحبة، بينما ربنا مش كده خالص. ربنا محبته غير مشروطة، بيّن محبته لنا ولأننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. ففي أفكار مغلوطة جدا عن هذا الإله الواحد، برغم أنه واحد لكن كل واحد بيبصله من نظرة معينة بشكل غير التاني، حسب ما تربى وحسب الظروف وحسب انفعالاته وحسب عواطفه. يعني اللي كان بيحب حب وطال وخد اللي هو بيحبه، ده ربنا ده حلو ورائع وجميل، يا سلام ده ما فيش. واحد تاني كان بيحب وما خدش اللي هو عايزه، ربنا ده ما بيسمعش، وربنا ده نكديم، وربنا ده بخيل. كل واحد بحسب الانفعالات العاطفية بتاعته، مزاجه وتربيته، بنبص لربنا بصور مختلفة. لكن فوق الأمر مش هو ده الإله، مش هو ده اللي بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. احنا شكلنا الله بحسب مزاجنا وبحسب انفعالاتنا وظروفنا وتربيتنا وبيئتنا ورغباتنا، كما بنعرفش الإله الحقيقي. كل واحد بيقول أنا بعرف ربنا، لكن بيعرفه من وجهة نظره. ده ربنا ده اللي بيحبنا محبة غير مشروطة، محدش يقدر يكتشفه. حتى لما بيجي نعامل الناس اللي حوالينا في الكنيسة بنعاملهم غلط. يعني لو واحد مثلا وقع في غلطات أخلاقية أو ليه تعديات أخلاقية، تبص تلاقي كل الكنيسة بتنتقده، ده يطلع بره مش من مستوانا، برغم ان احنا بنعمل نفس الغلطات اللي هو بيعملها بس في الدرة، لكن هو اتفضح. فبص كلنا رافضينه، كلنا بعدين عنه، بالرغم انه كان المفروض ان احنا نحتويه ونقدم له محبة ربنا ونعيد له الثقة مرة تانية، لكن بدل ما نخليه ياخد الثقة عشان يرجع يحترم نفسه ويحترم علاقته بالله، احنا بنقدم له الله اللي مش هيحبه إلا لما يبقى كويس. حاجة الأكبر من كده بقى، ان كل ما واحد تحصل له بلوى او مشكلة، يعيا مثلا بمرض او تحصل له كارثة او حادثة، يجوا الناس عشان يعزوه يقولوا له ايه بقى، حاجة ألعن، اصل هي دي مشيئة ربنا، هو ربنا عايز كده، ربنا عايز يحصل لك كذا. فعلى طول جوه الانسان يتربى احساس جواه تجاه الله بالايه، ايه ربنا ده اللي مشيئته مصيبة بالنسبة لي كل مرة. برغم ان المصيبة دي يعني ما يكونش ربنا هو اللي عاملها، يكون الانسان نفسه هو اللي عاملها والناس اللي حواليه هم اللي عاملينها او الشيطان هو اللي عاملها، لكن احنا جايين نخفف عليه ونقول له اصل هي دي مشيئة ربنا، مشيئة ربنا انه يعني يقرفني في حياتي. لا مش حقيقة. يعني مثلا بولس الرسول لما عيه تكلم قال اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان يلطمني، ما قالش ان ربنا اللي ادهاني. اوكي، لكن ربنا قال له انا هرفعك فيها، مش انا اللي جبتها لك. ربنا غير مجرب بالشرور، لا يجرب الانسان بالشر، لكن الانسان امتى بيجرب؟ لما ينجذب وينخدع من شهوته. في الاخر يقول ربنا هو اللي جربني. لازم نفهم ربنا صح، نفهم ربنا صح. لو واحد حصلت له مشكلة، قد يكون الله ارسل المشكلة دي عشان يفوق الانسان، دي مصيبة مش ربنا سمح بيها وانت قبلها، لا دي مصيبة حصلت لك علشان تفوق من وضع معين لان ربنا بيحبك. فرق كبير بين الاتنين.
بانك تقدم له ربنا اللي ظلمه وتقدم له ربنا اللي بينتقم منه وبين ربنا اللي بيحبه بيفوقه. عشان كده مفيش قاعدة، مش كل تجربة تحصل في حياتي اقول هو ربنا اللي عمل كده. فوات كتيرة بكون انا اللي عملت كده. مش كل مرض بجيبه انا باكل كتير جالي سكر لاني باكل كتير مش لان ربنا جاب لي السكر. واحد بيدخن جاله سرطان مش لان ربنا جاب له سرطان لان هو بيدخن. واحد بيزني جاله ايدز مش لان ربنا سمح له بالايدز او ربنا كان عايز يديله الايدز. في حاجات كتيرة احنا بنبقى مسؤولين عنها. صحيح في تجارب الله بيبعتها للتزكية او للتنقية او لانه يخلي الانسان يتغير، لكن في اوقات كتيرة لما بنبص لربنا او بنقدم ربنا للناس بنقدمها له بصورة مغلوطة. بس ربنا عايزك كده. طب ليه ربنا عايزك كده؟ اعرف منين؟ الضمان الوحيد علشان تبقى فعلا التجربة من ايدينا الله هو توبتي، وان انا ارجع استخبى فيه. اذا كان في حاجة غلط انا عملتها بتوب عنها عشان تبقى التجربة في ايدينا الله، ما تبقاش من ايدين الشيطان ولا من ايدين الناس ولا من ايدين نفسي. ده الصمام الوحيد، ان انا احول كل الشر اللي بيحصل حواليا لإيد ربنا عشان يبقى هو ضابط الكل. عشان كده بولس نفسه قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين حب. نعلم أن كل الأشياء، نعلم يعني متأكدين. ده ربنا ده اللي بتقول أصل ربنا هو اللي عايز يعمل لك كده، يقول لك في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه. اذا في نظرات مغلوطة احنا تربينا عليها وتكونت فينا وعشنا بيها، لازم النظرات المغلوطة دي تجاه الله، لا ربنا طاغية ولا ربنا عفريت ولا ربنا غول ولا ربنا قاضي ولا ربنا جاسوس ولا ربنا سانتا كلوز ولا ربنا طيب ولا ربنا هو اللي بيوصلات اللي بيوصل لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. لا، لازم يبقى لنا رؤية صح عن الله. وده اللي بيدهلنا قانون الإيمان. طبعا هتستعجبوا ازاي ما عندناش الرؤية دي بالرغم ان احنا بنكر قانون الإيمان ده يوميا كم مرة مثلا. اول حاجة في الرؤية المظبوطة تجاه الله ده ينظر لربنا نظرة صحيحة. اتعامل مع اله حقيقي مش بحسب ما الناس بتقول لي او بحسب الظروف او الانفعالات العاطفية بتاعتي او البيئة او ابويا وامي ربوني عليه. يبقى هو ده نظرة ربنا. ازاي اوصل لنظرة حقيقية تجاه الله الحقيقي؟ اول حاجة لازم انظر لله ان الله شخص وليس شيء. وبيقولها يمكن هنا لازم ابص لربنا انه هو هي مش ات. لان ساعات بنبص لربنا انه شيء، هو شيء زي اصل الوجود او قوة الحياة، شيء بيدينا قوة الحياة او شيء اوجدني او انه هو الكائن الاسنى او الاعلى شيء. لكن ربنا مش شيء، ربنا شخص. وكلمة شخص ما هياش ان ليه ايدين ورجلين وبق وعينين، لكن كلمة شخص في معناها انه يمكن الاتصال به شخصيا، التعامل معاه والتفاعل معاه ونتفاهم مع بعضينا. انك تقدر تكون علاقة شخصية معاه، وده اللي عمله السيد المسيح. يقول الله لم يره احد قط، محدش شاف ربنا ده ابدا، ومحدش قدر يتعامل مع ربنا تعامل مباشر. لكن في شخص المسيح عمل ايه؟ الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. خبر هو الاعلن لنا عن شخصية الله في شخص المسيح. فكان يسوع يعلم، يشفي، يحب، يغفر، يعطي. عشان كده يوحنا يقول رأينا مجده كما مجد الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. المسيح نفسه قال من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، أبي فيا وأنا في الآب. عشان كده إعلان شخصية الله شفناه من شخص المسيح، لأن المسيح هو صورة الله الغير منظورة اللي ما تتشافش، هو بهاء مجده ورسم جوهره. المسيح لما جه اتكلم عن شخص الله ما صور لناش ربنا زي ضابط البوليس اللي بيجري ورا الناس عشان يمسكهم ويحبسهم في السجن، يتعقب الناس عشان يحكم عليهم ويرميهم في السجن. لكن ورنا صورة الله في شخص الراعي اللي يطلع يسيب 99 ويدور على خروف الضال، مش علشان يسجنه لكن علشان يعمل ايه؟ يرده للحظيرة، يرده للأمان، يرده للخير. لدفء القطيع. المسيح هو اللي أعلن لنا عن طبيعة الله أن الله محبة، والمحبة دي هيش محبة طيبة نقدر نستغلها، لكنها محبة قوية. هنشوف صفات المحبة دي هي ايه. فلحد دلوقتي يتكلم عن الله واحد، ان كل انسان لازم هيعبد حاجة، مفيش حاجة اسمها ملحد، لان كل انسان بيعبد حاجة، على الاقل هيعبد ذاته. شفنا ايه هو الوثن، ايه هو الصنم اللي موجود اللي انا بحطه مكان ربنا. وشفنا ان الوصية بتقول انا الرب الهك، الرب الهك اله واحد. الوصية على فكرة ما قالتش اتعلموا وؤمنوا ان الرب الاله هو اله واحد، لا ده ربنا بيحط لنا حقيقة ايه واضحة، الرب الهك اله واحد، ما فيهاش فصال، ما فيهاش نقاش. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في نظرات مختلفة للإنسان تجاه الله، نظرات مغلوطة بالرغم أن الله واحد. لكن النظرة الصحيحة تبتدي بأن الله شخص وليس شيء تستطيع أن تكون علاقة شخصية معاه. نؤمن بإله واحد. مين هو بقى الإله الواحد ده؟ ها؟ الله الآب ضابط الكل. النظرة الصحيحة لله إن الله شخص مش شيء. تاني حاجة إن الله أب. ويبتدي يكلمنا عن أبوة الله، وازاي تفهم الأبوة دي وتتعامل معاها وتدركها عشان تنظر له نظرة سليمة. عندما يتوفى إنسان وفاة طبيعية، فهل هي إرادة الله أم الإنسان؟ لا، هي إرادة الله، لأن الله بيستعيد ودعته، بياخد الحاجة بتاعته، فهي إرادة الله. وبعدين انت بتبصي للوفاء انها شر ليه؟ الوفاء دي امر طبيعي لكل الناس، مش زي ما بيقولوا شر لابد منه، ده الجواز اللي شر لابد منه. لكن الوفاء ما هي الشر لابد منه، ده طريق طبيعي لكل الناس، بس المهم نظرتي ايه للوفاء. فبنشوف هنا المسيح وضح وكشف لينا طبيعة الله من خلال بنوته، فكشف لينا صورة الآب. أيوه. نحن أوكي، ربنا بيفرح لما بنطلب منه، بس لما بنطلب منه في علاقة البنوة والإبوة، لكن مش بنطلب منه لأنه سانتا كلوز. حدش قالك مش هتطلبي من ربنا، لكن هتطلبي من أبوكي. لكن لو أنا بصيت لربنا إن هو مجرد ملبي الطلبات ومحقق الاحتياجات، نظرة مغلوطة مش كاملة. عشان كده هتيجي تختلفي معاه يوم ما يديكيش، وتقولي ربنا مش موجود لأنه ما ادانيش. لكن لو أنا فاهم أبوة ربنا وباصص لربنا نظرة صحيحة، هفهم ليه أبويا ده ما بيدينيش. فرق كبير بين دي ودي. طب ما هو بولس الرسول قال مخيف هو الوقوع في يد الله، معنى كده بص لربنا غول مرعب بعبع، في مخافة من الأب، بس هو أبويا مش غول. عشان كده لما هنبص للتعريف اللي هو حاططها، هنشوف قد ايه التفاعلات لما تبقى النظرة صحيحة تجاه الله، ما هيش نظرة مغلوطة، هنقدر نفهم الله اللي بيحب، والله اللي بيغفر، والله اللي بيأدب، والله اللي بيعلم، والله اللي بيكبر، والله اللي بينضج، الآب اللي بيعمل معنا كل هذه الأعمال. ولما هيعمل معايا حاجة هقبلها منه بفرح وبشكر، مش هبقى انفعالي هقول انه موجود يوم ما هاخد، ويوم مش هاخد هقول انه مش موجود. فلازم ننظر لله بنظرة سليمة علشان نقدر نعرفه. وأولى هذه النظرات هي نظرة الله الآب. عشان كده هنقرأ من الكتاب صفحة 60، مين هو هذا الأب الآب، وازاي نتعرف على ابوته. اثناء الحرب العالمية الاولى، اثناء معركة في فرنسا، حدث ان سقط جندي جريحا في احد الخنادق المفتوحة في وسط ارض ليست ملكا لاحد، خندق مش معروف تبع مين بالضبط. وفجأة رأى وسط الظلام شبحا قادما عليه، خيال حد جاي ناحيته، فوقع به الخوف ترعب، ولم يعلم القادم ولم يعلم بالقادم المجهول ما إذ كان صديقا أم عدوا. فانهمس الجندي، مين هناك؟ هذه الكلمة اللي الواحد بيقولها لما يبقى في الضلمة ومش شايف وخايف، مش عارف اللي جاي ده صاحبه ولا عدوه، ومين هناك؟ فقد تكون الإجابة حاجة من الحاجات اللي جاية، طلقة رصاص تموته، أو كلمة من صديق تطمنه، أو مجرد صمت مش لاقي حد يرد عليه رغم انه شايف الخيال. مش ده اللي احنا بنعمله مع ربنا؟ ربنا ده لما بيبقى مجهول بالنسبة لنا والدنيا ظلمة ومش عارفين هنعمل ايه، يا ترى ربنا هيسمعني ولا مش هيسمعني،
هيقول لي ولا هيقول لي لا، ولا هيكون هناك الصمت المطبق مفيش رد خالص.
يشعر كثيرون منا بمثل مما شعر به هذا الجندي عندما نقف في ظلمة هذا العالم مجروحين بتقلبات وهموم وصعوبات الحياة، ونشعر كالصارخين في الظلام: من هناك، صديق أم عدو؟ هل يوجد شخص هناك وراء النجوم؟
هذه نظرتنا لله.
هل يوجد شخص ما يعتني بي ولو قليلا جدا وأنا في مشاكلي وهمومي ورغباتي واحتياجاتي؟ تصرخ الأرملة الشابة التي فقد زوجها في المعركة: من هناك؟ مين اللي هيقف معايا؟ يصرخ اليتيم: من هناك؟ وهكذا أيضا يصرخ أولئك الذين يبحثون عن معنى للحياة: مين هناك؟ مين اللي هيقف يسندني؟ مين اللي هيحبني؟ مين اللي هيرشدني؟ مين اللي هيرعاني؟ مين 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 مين؟ بعض الإجابات اللي هتيجي على كلمة من هناك اللي انت بتدور عليه. عشرات الألوف سألوا هذا السؤال وتعالت الإجابات بعد صمت، ومنها نشأت العقائد والإيمان والفلسفات والديانات التي اعتنقتها البشرية.
يعني شوفوا الأديان اللي ظهرت في العالم كلها كانت إجابة على سؤال مين هناك. بوذا قال حاجة، وزرادشت قال حاجة، والبرهما قالوا حاجة، والبوذيين قالوا حاجة، والمسلمين قالوا حاجة، والنيو إيج قالوا حاجة، والمسيحيين قالوا حاجة، واليهود قالوا حاجة. كل دي إجابات على كلمة مين اللي هناك.
البعض عادوا بمذهب اللا أدرية. لا أدرية يعني لا أدري، مش عارف مين هناك.
بعض الناس ما لقيتش إجابة، قالت مش عارفين مين اللي هناك،
أي عدم كفاية العقل لفهم الوحي الإلهي. هل يوجد أحد هناك؟ لا نعلم بالضبط، هكذا يقولون اللا أدريين. وآخرون عادوا بإلحاد مر: لا أحد هناك.
تانيين اتأكدوا أن مفيش حد هناك.
لا يوجد على الإطلاق، جميعنا يتامى في أرض قاحلة مروعة. وآخرون عادوا بما يسمونه بالديازم، أي الاعتقاد بالله وحده وإنكار الوحي والأنظمة الدينية.
في إله لكن موجود لوحده بعيد لفوق،
إله بعيد جدا، وإنه لا يهتم لدرجة أنه قد نسي العالم، خلقه مرة ثم تركه، وشأنه يدبر نفسه بنفسه. وكذا حدق الناس في الظلام وعادوا بإجابات مختلفة لهذا السؤال الكبير: من هناك؟ تلك هي إجابات بعض الملحدين واللا أدريين والديازم. الإجابة: وضد جميع محاولاتنا البشرية لإجابة هذا السؤال تقف الإجابة التي أعطاها لنا الله في الكتاب المقدس. فالله من خلال موسى أعلن أنه يوجد إله واحد حقيقي، وبعد ذلك من خلال النبي عاموس نعلم أنه إله حق، حق يعني عدل بر صح، يهتم بمتاعب الناس. ثم تلا ذلك ومن خلال نبي آخر هوشع أعلن الله ذاته أنه قادر أن يغفر الخطايا. وبعد قرون تالية عندما أتى يسوع فقد أعطانا الإجابة الكاملة لهذا السؤال: من هناك؟
هناك أب.
لقد علمنا يسوع أن نخاطب الله بكلمة أبانا. يكتب هاملتون: كانت الكلمة الكبيرة عن الله على لسان يسوع هي الآب، أيها الآب السماوي.
كان ده اللفظ اللي يلذ للمسيح انه ينادي بيه ابوه.
كانت هناك كلمات اخرى عن الله قبل مجيء يسوع: خالق، ملك، قاضي، قادر على كل شيء. بل والبعض تجرأ في تلك الايام ان يفكر ان القوة التي تعيد الحياة قد تكون مثل اب. يقول المرنم في المزمور: كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. لقد ورد في العهد القديم 6 تعبيرات غامضة عن هذا، ولكن تبقى البشرية مديونة إلى الأبد ليسوع الذي أخذ هذه الكلمة الغنية بالرقة، الغنية بالرقة البشرية والمألوفة جدا لدى كل إنسان، لأن كل شخص له أب، وجعلها النقطة التي تتجمع فيها كلمة السر للإيمان الجديد والمفهوم الذي يصوغ فيه أفكارنا عن الله. كما علم الجنس البشري ذا اللسان المتلعثم أن يصلي بحرارة: أبانا الذي في السماوات. كانت كلمة أب باستمرار على شفتي يسوع عندما وجده أبواه في الهيكل بعدما انفصل عنهم، قال لهما: ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ العمل الذي يخص أبي يعني. وعلى الصليب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وأيضا: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. وعندما أراد أن يخبرنا بماذا يشبه الله في مثل الابن الضال، وعندما أراد أن يكشف لنا كم أن الله يعتني بنا، قال: أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا؟ وإن سأله سمك يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم السماوي الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. لقد أخذ يسوع كلمة أب وأعطاها عمقا ومحتوى جديدا. لكن يسوع استخدم كلمة أب كتشبيه، فهو لا يقصد أنه يلزم أن تكون فكرتنا عن الله مبنية على أساس فكرتنا عن أبونا الجسدي، عن أبينا الجسدي، لأن بعض من هؤلاء اللي هم الأباء الجسدانيين ظالمين ومستبدين، فيبدو أن يسوع يقول لنا: خذ منتهى الحب ومنتهى الانتباه والاهتمام الذي يوليه الأب الجسدي البشري الصالح لأولاده، ثم ضاعف هذا الحب إلى ما لا نهاية، وعندئذ سوف يمكنك أن تفهم شيئا يسيرا عن حب الله لأولاده. طبعا محبة الله لينا كأب لأولاده ظهرت في أنه أعطانا إيه؟ روحه، عشان روحه القدس يصرخ فينا: يابا الآب. يابا بالكلمة السريانية اللي قالها بولس الرسول، زي في الصعيد يقولوا له يابا، يعني مش بس يا أبي التأديب التعبير المتربي المهذب، لا ده التعبير العام يابا، لا من حق يقول لربنا يابا. استخدم يسوع كلمة أكثر قوة في محاولة تعريفنا الله، كلمة لم يجرؤ أحد أن يستخدمها مع الله من قبل، إنها كلمة آبا. إن كلمة آبا هي الاسم الذي كان ينادي به الطفل الصغير أباه في المنزل أيام يسوع، وهي أكثر دالة عن كلمة أب. ولذلك هذه الكلمة يابا مستخدمة في اللغة العربية إلى الآن، ويمكن ترجمتها ببساطة إلى دادي أو داد أو بابا. إنها تعبر عن الألفة والحرارة والثقة وعدم الكلفة للأطفال وهم يخاطبون أباءهم. هذه الكلمة التي استخدمها يسوع ليعبر عن أعماق الحب الذي لا يصبر غوره الموجود في علاقته بالآب. إن المسيح صلى في حديقة جتيماني التي تألم فيها وقال: يا أبا الآب، أجد عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. لما يفهم الإنسان معنى إن الله أب يقدر يسلم له. أي كلمة يمكنها أن تعبر وتفي بالمراد عن شعور الابن بمحبة أبيه أكثر من كلمة آبا هذه التي استخدمها يسوع، وهي بعينها التي يدعونا يسوع أن نستخدمها في الصلاة الربانية، أن الكلمة التي يستخدمها في الصلاة الربانية يا أبانا هي المساوية لكلمة آبا. أن يسوع خول لنا أن نستخدم هذه الكلمة الحميمة جدا عندما خاطب الله، وكما في القداس الإلهي أيضا نعبر عن إدراكنا الكامل لهذا الامتياز العظيم، إذ نستطيع أن ندعو الله أبا لنا. ودي الصلاة اللي بيقولها أبونا في نهاية الإسمة، أي إسمة؟ أن ندعوك أبا لنا ونقول يا أبانا الذي في السماوات، أو أن احنا نقول بدلة في كل نهاية صلاة إسمة يقول الكاهن العبارة ده هي. طب إيه هو الأب ده وإيه صفاته وكيفية التعامل معاه؟ ده اللي يبتدي يكملها أيضا ويشرحها في بقية قانون الإيمان. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ طب ولو حلف وشتم يسوع مش هيحبه؟ يبقى لازم، إذا كانت الآية بمنتهى الصراحة، لأنه بين محبته لنا إمتى؟ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، مش لما بقينا كويسين المسيح حبنا. لا، لازم نقدم صورة المسيح الحقيقي عشان أكلم الطفل وأقول له إنك ما تشتمش، ما تحلفش، ما تكذبش، لأن ده بيجرح يسوع اللي بيحبك. تأكيد حقيقة إن المسيح بيحبه بالرغم من وحشته أو حلاوته دي لازم تبقى موجودة، لكن مش هقوله ما تعملش كده عشان يسوع يحبك. لا، هو يسوع بيحبك اوريدي سواء شتمت أو ما شتمتش. عشان كده بقوله ما تعملش كده لأن ده بيجرح يسوع اللي بيحبك، بيزعل يسوع اللي بيحبك، لكن هو بيفضل يحبك. المرات اللي فاتت عن الإيمان وأهمية الإيمان في حياة الإنسان، وتكلمنا عن الإله الواحد اللي احنا بنؤمن به، وزي ما شفنا ان الوصية الأولى ما كانتش ربنا بيقول لنا أنا بقول لكم إن الرب إلهكم إله واحد، ينبغي أنكم تؤمنوا بالإله الواحد، ولكن كان ربنا بيقرر الحقيقة، يقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. تكلمنا عن وحدانية الله وإزاي الإنسان بيلجأ إلى تعدد الآلهة في حياته وعبادة الأصنام اللي احنا بنعيشها في أوقات كتيرة. وتكلمنا عن هذا الإله الواحد بأن أول حاجة فيه في صفته أنه أب، وأنه ليس شيء ولكنه شخص، وهذا الشخص هو أب. وتكلمنا عن معنى أبوة الله لينا، لكن بأي حق احنا بنقول أن ربنا هو أبونا؟ بأي حق نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب؟ بولس الرسول بيقول آية لطيفة، بيقول أنتم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. أنتم جميعا أبناء الله. إزاي أبناء الله؟ يقول بالإيمان بيسوع المسيح. احنا لينا حق في البنوة لاننا بنصدق في المسيح، بنثق في المسيح. في المسيح لنا نعمة التبني، عشان كده لازم نثق في هذه النعمة المعطاة لنا في شخص المسيح. فحقنا ان احنا نكون ابناء الله، لينا حقين مكتسبين. الحق الاولاني بالخلقة، احنا اولاد لله بالخلقة. كلمة اب يعني اصل، مصدر، والله هو مصدر وجودنا، الله هو اللي خلقنا، فاحنا بالتالي اولاد ليه، ابناؤه، جايين منه.
بس مش الكل ثبت في هذه البنوة، لأنه بالرغم ان احنا اولاده جايين منه لكن فقدنا هذه البنوة لان احنا رفضناه وبعدنا عنه. فجه المسيح اعدنا لهذه البنوة مرة اخرى في شخصه، فبقينا لينا نعمة التبني. فالله ابونا بالخلقة والله ابونا بنعمة التبني اللي احنا خدناها في شخص المسيح. فبقى من حقنا ان احنا نقول له انت ابونا، لكن المهم ان احنا نقبل هذه الحقيقة، ومش بس ان احنا نقبلها يعني نصدقها، لكن كمان نتمسك بيها، وعشان نتمسك بيها لازم نعيش بحسبها او بمقتضاها، ان احنا نعيش بما يتفق ببنوتنا لله. مش كل اب ولد ابن بالجسد هو اب فعلا، مش كل اللي خلف بالجسد هو اب، لان ياما رجالة كتير خلفوا اولاد بالجسد لكن ما قدروش يدوا الابوة لاولادهم. الابوة دي ما هياش مجرد خلفة جسدية، لكن الابوة هي ان الاب بيدي نفسه للابن، بيدي نفسه، بترجم كلمة نفسه دي خلال ان الوقت كله بيديه لابنه. فالاب اللي ما قعدش او ما اداش وقت لابنه ما هوش اب. الاب اللي مهتمش ورعى واعتنى واكل وشرب ولبس وعلم وادب ووبخ، اللي ما بذلش من وقته ومجهوده من امكانياته علشان يدي ابنه ما يبقاش اب. علشان كده علاقة الابوة والبنوة هي علاقة حياة، مش مجرد نسب او مش مجرد اسم تسجل. فلازم اعيش علاقة الابوة، اني اتمتع بابوة ربنا ليا، وفي نفس الوقت اتمتع ببنوتي لربنا، ان العلاقة دي تترجم الى حياة، الى عشرة، الى معاشرة، الى حاجة بنعيشها احنا الاتنين مع بعضينا. بيحكي قصة لطيفة عن احد الاباطرة كان ماشي في الموكب بتاعه وحواليه الضباط والحرس، وبعدين تقدم طفل صغير كده وجري ناحية الموكب وطلع قاعد جنب الامبراطور، فالحراس بيزقوه بيقولوا له خد بالك انت ده الامبراطور. قال لهم الامبراطور امبراطور عليكم انتم، لكن ده ايه؟ ابويا. فده نفس العلاقة ينبغي انها تصل ما بيني وما بين الله الى هذا الحد. امبراطوركم انتو، لكن بالنسبة لي ده مش امبراطور، بالنسبة لي ده ابويا اللي بيأكلني ويشربني وبيلعبني وبيربيني وبيأدبني. اعترفنا بان الله اب يعني حاجات كتيرة جدا لازم ناخد بالنا منها كامتيازات وكواجبات بالنسبة لنا. إذا كان الله أب فهو يهتم بأولاده. معنى أن الله أب يعني أنه يهتم، ومعنى أن ربنا بيهتم أنه لا داعي للقلق وللخوف وللإنزعاج وللاضطراب. فإذا كنت شاعر أن الله هو أبوك فالله تأكد بأنه يهتم بيك، وإذا كان الله يهتم بيك فلا داعي للقلق وللخوف وللإنزعاج ولفقدان سلامك الداخلي، لأنك تتأكد أنك محمول على الأزرع الأبدية. فعشان كده أنا بقول قانون الإيمان، أراجع نفسي لما بقول بالحقيقة أؤمن بإله واحد الله الآب. طب يا ترى فعلا أنت واثق من أبوة الله ليك؟ طب إذا كنت واثق من أبوة الله ليه شايل الهم؟ ليه الآن؟ ليه خايف؟ ليه منزعج؟ يبقى أنت لسه مش متأكد، مش مصدق في أبوته. فإذا كان الله أب فهو يهتم، وإذا كان يهتم فلا داعي للقلق وللخوف. عشان كده بطرس الرسول يقول ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم، هو بذاته بشخصه يعتني بكم. إذا كان هو أب فهو ما بيحبش العيلة كلها على بعضه وخلاص بجملتها كده، لكن بيحب كل فرد في العيلة، وكل فرد في العيلة له مكان عنده. عشان كده بنشوف معاملات الله الفردية مع كل واحد منا. ما تحسش ان المسيح بيحبنا كده ككنيسة، لكن المسيح بيحبني انا كفرد في هذه الكنيسة. شفنا المسيح بيروح للمفلوج اللي كانت مشكلته ليس لي انسان، حدش بيسأل فيه، المسيح سأل فيه، راح لحد السامرية، راح لحد زكا، راح تعامل مع المولود اعمى. برغم ان المسيح كان بيتعامل مع الجموع في اوقات كتيرة جدا، لكن كان يتعامل مع الافراد في اوقات اكثر، لان اللقاءات الفردية اللي تمت ما بين المسيح، نستغرب ان مثلا انجيل يوحنا كله، الانجيل يوحنا كله عبارة عن لقاءات فردية ما بين المسيح وما بين اشخاص. شوفوا بيقابل يوحنا المعمدان، شوفوا بيقابل اندراوس، بيقابل نسنائيل، بيقابل فيلبس، بيقابل الملك خادم الملك، بيقابل السامرية، بيقابل المولود أعمى، بيقابل المفلوج، لقاءات فردية، بيقابل بيلاطس، حديث بينه وبين بيلاطس فردي، بيتكلم مع بطرس، بيتكلم مع فيلبس، من أين نبتاع لهذه الجموع؟ كلها لقاءات فردية أو معاملات فردية مع الله. عشان كده القديس أغسطينوس بيقول عبارة حلوة، فالأب اللي بيهتم بكل فرد في عيلته وبيتعامل معاه، إنه يحب كل واحد منا كما لو لم يكن يوجد إلا واحد فقط ليحب. ربنا عنده قدرة إنه لما يتعامل مع كل واحد منا يقدم له كل الحب، بحيث كل واحد منا يشعر بأن مفيش حد غيره محبوب عنده. عنده قدرة انه يتعامل مع كل فرد ويشعره بكل الحب، وده اللي اكتشفها يوحنا وقال على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، لان حس انه كأنه مفيش حد غيره هو والمسيح بس. اهو ده احساس كل واحد، محبة الله بتقدم لكل انسان بالفرد. نبوة الله لينا تورينا معنى للخطية، ان الخطية مش مجرد ان انا بعمل حاجة وحشة او ان انا بكسر قانون او ان انا بغلط، ولكن الخطية في معناها ان انا بكسر قلب الله الاب اللي حبني. فالخطية في معناها ان انا بكسر قلب ربنا، بكسر حب ربنا، بهين هذا الحب. مش مجرد ان انا يعني بزعل ان انا عملت خطية لاني شوهت صورتي الحلوة اللي انا رسمها في ذهني، او ان انا ما يصحش اعمل كده عشان الناس ما تقولش عليا ازاي فلان يعمل كده. لا، الخطية في معناها ان انا بكسر محبة الله. كون الله اب دي حقيقة هتفضل ثابتة، ان الله ابويا، والحقيقة دي ثابتة لا تتغير حتى بالرغم من وحشتي. كوني وحش وكوني خاطي وكوني بجحد ربنا وكوني بنكر ربنا وكوني بهرب من ربنا، ده مش هيغير حقيقة ان ربنا ابويا. فابوة الله ليا ثابتة لا تتغير مهما كانت وحشتي. يعني ابوته مش متوقفة على ان كنت كويس ولا وحش، لكن أبوته دي حقيقة ثابتة لا تتغير. رغم أن الابن الضال كسر بنبوته لأبوه، لكن ظل الأب ينظر إليه أنه هو أبوه وده ابنه. في قصة لطيفة بيحكيها يورينا قد إن فعلا محبة الله وإبوة الله لا تتغير أبدا بالرغم من رداءتي. يقول أب وأم كان ليهم ابن عاق، ابن كده متمرد، سكير خمرجي وبتاع مخدرات وعنف وجنس. ففي مرة من المرات الأب قاعد يدور على مراته فين، فدخل لقى مراته قاعدة وابنه فاقد الوعي من كتر السكر ومن كتر المخدرات اللي خدها، ومراته ركع جنب ابنها عمالة تبكي بدموع وعمالة تبوس فيه وتطبطب عليه وتديله كل الحنية، وهي في جو الأوضة القذر اللي مليان بالشر أو مليان بمخلفاته. فبيبص لها كده باستغراب، ايه اللي جابك هنا او يعني ما تسيبيه. فكان رد الام رد لطيف قوي. الام بتقول لجوزها، بتكلمه عن ابنها، بتقول له ايه؟ لم يعطني ابني فرصة لأظهر له حبي وهو متيقظ، فبقدم له حبي وهو فاقد الوعي. فوقت كتير احنا ما بنديش فرصة لربنا واحنا صحيين انه يقدم لنا محبته، ياخدنا في حضنه ويطبطب علينا ويسوي شعرنا فربنا في اوقات كتيرة بيقدم الحب بتاعه واحنا غير متيقظين واحنا مش فايقين. زي الام دي، ابنها ما بيدهاش فرصة انها تظهر مشاعرها ناحيتها لانه مش فايق، قعد من السكر للعربدة، فما فيش وقت للأم إنها تظهر المحبة. فحتى الأم لأنها أم وهتظل أم بالرغم من أن هذا الابن عائق، بتدور على الوقت اللي هو فائت فيه وعيه اللي ما يقدرش يرفضها فيه، وبتقدم له المحبة. نفس الوضع ربنا بيعمله معانا، لأنه أب واحنا في اوقات كتيره ما بندوش الفرصه انه يظهر محبته لينا، فهو بيدي المحبه دي في الوقت اللي احنا مش فايقين فيه، الغير متعقدين فيه، لكن بيقدم الحب. فالام كانت تقبل وتعبر عن محبتها في حنيه ورقه بالرغم ان دموعها الكتيره كانت بتبكي من اجل هذا الابن، لكن بتقدم له المحبه. هي دي صورة من المحبة اللي ربنا بيحبنا بيها. وحيث أن الله أب، فده مش ممكن أبدا يخلينا نبص له بصورة القاضي المرعب المنتقم الجبار الديان اللي جاي يحكم عليا بالموت. ده أبويا يحكم عليا بالموت إزاي؟ مش ممكن يكون قاضي ليا ومش ممكن يكون ديان. بولس الرسول في رومية 8 يقول عن شخص المسيح، من هو الذي يدين؟ مين اللي حيدني؟ ده هو نفسه اللي حيبررني، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين. من الذي سيدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو في يمين الآب يشفع فينا. إذا كان اللي حيدني هو اللي بيشفع فيه، إذا كان اللي حيدني القاضي بتاعي هو نفسه المحامي بتاعي اللي بيحامي عني، فتبقى القضية إيه؟ مضمونة. ده إمتى؟ لو أنا ظليت متمسك بيك إيه؟ كمحامي كأب. لكن لو أنا رفضت حمايته، لو رفضت دفاعه، خلاص هيعمل لي إيه؟ فعشان كده معنى إنه أب مش ممكن يكون ديان لو أنا تمسكت بأبوته. إن كان هو أبويا فعلا فهو أب أبدي، ومعنى إنه هو أبويا الأبدي
أبدي، يعني لا ينتهي لا يتغير. ده يديني رجاء كبير إن نهايتي مش ممكن أبدا هتبقى مجرد حفرة في الأرض طولها متر في متر، أو يعني لو تخين شوية زي يعني يبقى متر في متر ونص. مش ممكن تكون نهايتي الحفرة، لكن لابد أن يكون نهايتي منزل أبدي. هو قال كده: في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا ماضي لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت آتي وأخذكم. عشان كده أبويا الأبدي ده معنى أبوته أن أنا متأكد أن مش نهايتي مش هتبقى مجرد حفرة في الأرض، لكن ليه منزل أبدي، منزل غير مصنوع بيد بشري، منزل في السماء معد ليا. إن كان الله أب فلا بد أن نثق فيه حتى وإن كانت الأمور اللي بتحصل حوالينا غير مفهومة. فلا بد أن تظل ثقتنا فيه لأنه أب. عشان كده أحد المختبرات الأمهات تقول: يا رب إنني كثيرا لا أفهمك، فوات كثيرة ما بفهمش أنت بتعمل كده ليه، ولكني أثق فيك لأنك أب. وإذا كان الله هو أبونا، إذا نحن إخوة. إذا كان الله أبويا والله أبوك والله أبوكي، يبقى احنا كلنا إخوة. ولا يمكن أن تكون لنا إبوة الله دون أن تكون لنا إخوة بعضنا لبعض. فإذا كنا إخوة لازم نحب بعض ونقبل بعض ونحتمل بعض، ولا ندين بعض ولا نشهر ببعض، عشان نتمتع بحق إبوة الله لينا. ينبغي أن نتمم واجبات الإخوة بعضنا ببعض. فرويد أحد الفلاسفة المفكرين الملحدين بيقول إن الله مجرد صورة اخترعها الإنسان علشان يشبع احتياجه الشديد إلى شخص يتطلع إليه يرنو إليه ويعتمد عليه. يعني فكرة الله دي الناس اخترعتها لأن كل واحد شاعر إنه محتاج لحد يشتاق إليه ويعتمد عليه، فراحوا متخيلين صورة كده سموها هي مين؟ الله. وحيث إن الآباء البشريين الجزدانيين كثيرا ما خذلوا الإنسان، يعني الآباء ما كانوش على مزاج أبنائهم، فخلق الإنسان أبا أعلى وأكثر تفوقا لكي ما يشبع رغبات الإنسان الملحة في أنه يتطلع إلى شخصية أعلى منه يشتاق إليها ويعتمد عليها. فرويد قال كده عن ربنا، أن ربنا دي فكرة اخترعها الإنسان لما لقى نفسه محتاج لحد يشتاق إليه يحن إليه ويعتمد عليه، فما لقاش في الآباء الجسديين فايدة، فراح اخترع مين؟ الله. والناس قالت هو ده اللي احنا نعتمد عليه ونثق فيه. فكرة خيالية يعني، ما حقدرش يشعر فرويد ان الله شخص، ولكن حس ان ده حاجة خيال الانسان اخترعها نتيجة احتياج الانسان. فقال برضك ان الله ده لا يوجد الا في افكار اولئك الذين اوجدوه لانفسهم بسبب احتياجهم. الناس اللي بيحتاجة خلقت ربنا في ذهنها، لكن الله ليس له وجود. لكن هناخد العبارة بتاعت فرويد دي فعلا. وفرويد بيتكلم عن احتياج الإنسان، إن الإنسان محتاج إلى أب فائق، إلى شخص يحبه ويعتني به، إلى مرجع يرجع إليه. إلى شخص يهتم بتفاصيل حياته اللي ما بتخلص. ما هو الانسان ده ما طلباته ما بتخلص، عايز وهو صغير يكبر، ولما يكبر عايز ينجح وينجح علشان يشتغل، ويشتغل عشان يجيب فلوس، وفلوس علشان يتجوز، ويتجوز علشان يخلف، ويخلف علشان يربي العيال، والعيال عايزة تكبر وعايزة مصاريف وعايزة تتجوز وعايزة معرفش، سلسلة من طلبات ما بتخلص. فهو محتاج لحد يتسند عليه يساعده عشان يقوم بالدور وبالطلبات اللي هي ما بتخلص دهيت. عايز حد يثق فيه، يعتمد عليه، طبطب عليه لما العملية تأزم معاه. صحيح الإنسان محتاج إلى كده، ولكن الصح مش زي ما فرويد قال إن احنا اخترعنا إله علشان نقدر نرمي عليه التقل. لا، إننا لم نخترع إله في أذهاننا، ولكن يسوع شخص حقيقي أعلن أبوة الله لنا، فما علينا إلا إن احنا نختبر الأبوة، ليس نخترع أو نتخيل، ولكن نختبر تلك الأبوة. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، خبر يعني أعلن، والخبر يتحول إلى خبرة، اختبار. مين اللي هناك؟ صرخة الإنسان بيصرخها، مين في المجهول؟ الملحدين قالوا ما فيش حد، اللا أدريين اللي بيقولوا ما عرفش، لا أدري، ما عرفش إن كان في حد ولا ما فيش حد. لكن المؤمنين بيقولوا لا، هناك أب حقيقي بيحبني وبيعتني بيا. عشان كده لما نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، أب حقيقي محب يعتني موجود. منكمل في قانون إيماننا بيقول الله الآب ضابط الكل، أو البنتوكراتور كلمة اليونانية، ضابط الكل. وصورة البنتوكراتور أو أيقونة البنتوكراتور أشهر صورة في كل الكنائس، لابد أنكم تلاقوها. صورة البنتوكراتور إما تلاقوها في حضن الآب في الهيكل، إما تلاقوها في القبة الكبيرة اللي في النص. فيش كنيسة تخلو من صورة البنتوكراتور، ولازم تبقى أكبر أيقونة، لأنها مش بس في حجمها لكن في تأثيرها. صورة أو أيقونة البنتوكراتور ينبغي أن تهيمن على مبنى الكنيسة كله. صورة المسيح الجالس على العرش وقوس قزح حواليه، عارفين القوس قزح اللي هو عهد السلام اللي ظهر بعد الطوفان لنوح، وإن الله جالس وحواليه قوس قزح، يعني الله بيقول للإنسان أنا عايز أعمل سلام معاك، بس المهم أنت عايز تخش في السلام ده ولا لا. من جهة الله، الله يريد أن يعطي سلام ليا، لكن من جهتي أنا ترى عايز أبقى في سلام ولا لا مع ربنا. من جهة الله، الله جالس في السلام وعايز يصنع هذا السلام مع الإنسان. وإيده اليمنى في وضع البركة، اللي هو حط الصباع ده مع الصباع ده، لما تعد تلاقي 10 عقل، 10 عقل أو رقم 10 ده اللي هو حرف اليوتا، اللي هي أول حرف باليوناني من كلمة إيسوس مخلص. وماسك في الإيد الثانية الكتاب المقدس، أنا هو الطريق والحق والحياة، أو تلاقوا في بعض الصور ماسك الكرة الأرضية في يمينه.
ضابط الكل يعني ماسك الأرض الخليقة الكون كلها في إيديه أو جالس على كرة الأرض. فضابط الكل البنتوكراتور هو القادر على كل شيء الكلي القدرة. وأكبر ثلاث حاجات الإنسان مش قادر عليهم الألم، الخطية، الموت. دول أكتر ثلاث حاجات الإنسان ما بيقدرش عليهم. الألم بأنواعه، والألم جاي نتيجة الخطية، والخطية الإنسان مش قادر عليها، والموت الإنسان مش قادر عليه. لكن الله الكلي القدرة يطئ الثلاث حاجات دول، الألم والخطية والموت. سلطان وقدرته ليس لها حدود. هو مش بس خلق وأوجد من العدم، لكنه يضبط الخليقة. وقدرته زي ما قال عنها في سفر دانيال يغير الأوقات ويغير الأزمنة، كل شيء في يده. فقدرته هي اللي ادته عظمته. عشان كده صورة البنتوكراتور هي الصورة اللي بتدي روعة وبهاء ومجد الله وتظهر عظمة الله. بس العظمة دي مش علشان تخيف الإنسان أو ترعب الإنسان أو علشان تشعر الإنسان بضلالته وبتفهته وبأنه ولا حاجة تجاه عظمة الله، بل بالعكس عظمة الله دي لا ليجعل الإنسان يشعر بضلالته وتفهته وعدم أهميته، بل يشعر بأن عظمة الله دي وقوة الله وقدرته مقامة لأجل الإنسان. يعني قدرة الله دي، الله الضابط الكل، الله الكلي القدرة، ده كله من أجلي أنا. عشان عظمة الله اللي خلقت وأوجدت من العالم من العدم، يقول كده في القداس الغرغوري: لأجلي ألجمت البحر، لجمت البحر ده علشان إيه؟ أنا. ما هي قدرة الله الخالق اللي ألجم البحر وضبط البحر ووضع للبحر حد علشان ما يتعدهوش. ربنا حط للبحر حدود، شاطئ ما يقدرش يعديه. ألجم البحر القوي الجبار، الطبيعة الجبارة دي ألجمها من أجلي، لأجلي ألجمت البحر، لأجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. فعظمة الله وقدرته دي مش عشان يخوفني بيها، لكن حطها لي عشان بيحبني. فإن كان الله عظيما هكذا فهو قادر أن يساعدني وقادر أن يحميني وقادر أن يرعاني. سفر أشعياء إصحاح 40 إصحاح رائع جدا يتكلم عن عظمة الله، يقول كده: من كال بكفيه المياه، يعني ربنا بإيده بيكيل المية، وقاس السماوات بشبر. الله في قدرته السماوات اللي بلا حدود دي ربنا بيقيسها بالشبر بإيده، وكال بالكيل تراب الأرض، وزن الجبال بالقباني والآكام بالميزان. الله في قدرته يقدر يعمل الحاجات دي كلها، يقيس السماء ويوزن الأرض ويوزن الجبال. الله ده الكلي القدرة في عظمته، ماله ده اللي بيكيل المية بكفيه وبيقيس السماء بالشبر بيعمل ايه؟ يقول: كراعي يرعى قطيعه، يجمع الحملان في حضنه ويحملها. يا الكلي العظمة والكلي القدرة ده يبقى ايه بالنسبة لي؟ راعي يحملني في حضنه. يرعى قطيع ويجمع الحملان. فالله الكلي القدرة وكلي العظمة، القوة العظيمة دي كلها بيقدمها لي في رعايته ومحبته ليا. راعي حنين بيحب. الكلية العظمة والقوة مش علشان يستصغر الإنسان أو يشعره بضائلته، ولكن لكي ما يعزز الإنسان. كان ياخد ربنا لقب كده حلو في سفر أشعياء، سمي نفسه عزيز يعقوب، يدي عزة ليعقوب شعبه اللي رعاه واختاره. فالبنتقراطور ده يرعاني، البنتقراطور ده الكلي القدرة يعززني. ده وضع حد للمياه ما تقدرش تتجاوزه، وضع حد للمجرات، كل مجرة وكل نجم من نجوم ده بيدور في فلك معين ما يقدرش يتجاوزه. ربنا حط كل حاجة لأنه ضابط الكل، حدود، إلا الإنسان الوحيد اللي يقدر يتجاوز حدوده. يعني البحر ما يقدرش يكسر الحدود اللي ربنا حطها له، النجمة ما تقدرش تكسر الحدود اللي ربنا حطها له، إلا الإنسان هو الوحيد اللي بيكسر الحدود اللي ربنا حطها له، هو اللي بيكسر الوصايا. شفتوا في يونان واحنا صايمين يونان، الوحيد اللي كسر أمر ربنا كان مين؟ يونان. الحوت ما عملش، اليقطينة ما عملتش، الدودة ما عملتش، الرياح ما كسرتش كلام ربنا، الأمواج ما كسرتش كلام ربنا. لكن اللي كسر كلام ربنا هو مين؟ الإنسان. كل حاجة ربنا وضع لها حد لا تتجاوزه إلا الإنسان. فقوته اللي بلا حدود، ابوته هي اللي بتحد من قدرته تجاه الانسان، برغم انه قادر يمحي الانسان في لحظة، لكن لانه اب بيتحمل الانسان اللي بيكسر الحدود. فهو اب ضابط الكل، كلي القدرة، واللي كلي القدرة ده في ذات الوقت كلي المحبة. عشان كده محبته قادرة قوية وقدرته محبة، محبته مليانة قدرة وقدرته مليانة ايه؟ محبة. ده الشيء الجميل في ربنا. نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض. خالق السماوات والأرض، إذا كانوا بيتكلموا عن نظريات الخلق ومين اللي أوجد الكون، ناس قالت إن الكون ده يعني اتوجد صدفة، في عالم من العلماء اسمه كيرشنا كان ليه صديق ملحد من الناس اللي بتقول إن الكون ده اتوجد صدفة، هبهزرد كده يعني، لا. فعشان بيناقشوا كتير وهو مش مقتنع، ففي مرة من المرات راح عمل نموذج مجسم كده للكرة الأرضية، شكلها رائع جميل كده وحطها وبتلف. فدخل صديقه الملحد ده فقال مين اللي عمل النموذج ده هوت؟ فقال له محدش. قال له ازاي محدش؟ امال مين اللي جاب دي هنا؟ فقال له هي اللي جابت ايه؟ نفسها. فضحك كده وقال له ازاي تجيب نفسها؟ لا، لازم حد عملها. فقال له إذا كان يعني دي حتة كرة صغيرة اتعملت بتقول لازم حد يكون جابها، فكم وكم الكرة الأرضية اللي هي الأرض فعلا، إزاي تقول إنها توجدت صدفة؟ إذا كنت مستقل إن حاجة صغيرة لعبة اتعملت إنها تكون اتوجدت من نفسها، ده مستحيل، ضحكت. فكم وكم يكون الأرض دي اللي مضبوطة بقوانين. من الأسهل ألف مرة أنك تصدق أن النموذج الصغير ده اتوجد من ذاته من أنك تصدق أن الحياة اللي احنا بنحياها على الأرض دي أوجدت نفسها بنفسها. الأرض دي اللي مضبوطة بقوانين تدور بسرعة معينة مضبوطة تماما علشان الحياة تستمر. يعني إذا دارت الأرض مثلا بسرعة 100 ميل في الساعة بدل ما هي بتدور بألف ميل في الساعة، اللي يحصل تخيلوا لو الأرض غيرت من سرعة دورانها، تعبت شوية فقالت نمشي على مثلنا. لو العملية صدفة ما فيهاش ضابط، الليل والنهار هيطولوا. فإذا بطأت هيطولوا عشرات الأضعاف، حرارة هتتغير، هتتدمر الأرض، تتحرق. كرة الأرضية ليها درجة ميل معين ناحية الشمس 23 درجة علشان تقدر الفصول تنتظم، الشتاء والخريف والربيع والصيف. القمر بيدور في مسافة معينة، لو اتحرك وقرب من المسافة دي المحيطات تزحف المد والجزر وتغرق الأرض. الشمس على مسافة معينة لو خرجت من مسارها تحرق الأرض أو تتجمد الأرض لو بعدت الشمس عنها. فالضبط ده كله لما بنقول إن هو خالق السماء والأرض مش ممكن يكون صدفة، لكن فعلا زي ما المزمور بيقول لربنا: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. كل حاجة أنت يا رب عملتها بحكمة.